أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حوار جديد من حوارات برنامج حوار الإيمان والإلحاد. إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة سوف نتناول بعض الشبهات التي يطرحها الملحدون حول القرآن الكريم. وللرد على هذه الشبهات يسعدنا أن يكون معنا ضيف هذه الحلقة الدكتور خالد بلاسي، أستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أنا بيك دكتور خالد،
نورتنا
قطعة عزيزة،
أسأل
الله أن يبارك في خطواتكم ونجعل في ميزان حسناتكم بإذن رب العالمين. أستاذ دكتور خالد، زي ما حضرتك شفت من عنوان الحلقة، الملحدين بيحاولوا أن هم يثيروا الكثير من الشبهات حول القرآن الكريم بغرض طبعا الطعن في القرآن، لأن كما تعلم ان بالنسبة لهم الاسلام هو رقم واحد على مستوى الاديان السماوية وعلى مستوى غير السماوية. يعني هم لما بيحبوا يطعنهم بالنسبة لهم مسألة الطعن في اليهودية في النصرانية في البوذية في غيرها كله سهل وميسور، انما بيقف امامهم القرآن طبعا حجر عثرة صعب عليهم جدا، فبيحاولوا قدر المستطاع ان هم يطعنهم في القرآن. فايه رأي حضرتك في توجههم اللي هم بيعملوه ده بالنسبة لإثارة الشبهات حوالين القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم وبعد، فبداية أشكر لكم استضافتكم إياي في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الحلقات إضاءات على طريق المعرفة إلى الله تبارك وتعالى. وردا على تساؤلكم أقول فعلا الإسلام حجر عثرة أمام هؤلاء وبخاصة القرآن الكريم، ذلك لأن القرآن الكريم فطرة الله تبارك وتعالى في الجهاز البشري، فضلا عن أن نص القرآن الكريم محفوظ تولى الله تبارك وتعالى حفظه كما أخبر في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالتالي فلم تمتد يد نحو هذا القرآن منذ أنزله الله تبارك وتعالى، ولو كان هناك مجال لكان أولى الناس به هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وهم أعداء كانوا يناصبونه العداء وكانوا يستميتون من أجل أن تموت هذه الدعوة الجديدة. أضف إلى ذلك أنهم كانوا أهل لغة وأهل بيان وأهل فصاحة، بدليل أن الله تبارك وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تنزل إلى أن يأتوا بمثل عشر سور، ثم تنزل معهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه وعجزوا، وجاءت آية الإسراء قاطعة في ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقضية إذن هي شبهات منشأها الجهل لا أقل ولا أكثر، فضلا عن الضغينة والحقد على هذا الدين. لكن القرآن الكريم ظل 14 قرنا من الزمان لم تمتد إليه يد التحريف، وأبشرهم بأن القرآن الكريم سيظل إلى قيام الساعة كما هو ولن يستطيع بشر أن يصل إليه، لكنها هي مجرد كما قلت شبهات بتعبيرنا نحن التعبير الهادئ اللطيف، لا بتعبيرهم الذي يسمونه بكلمة أخطاء.
صح، البعض منهم قد يطلق لفظ يقول لك أنا وجدت خطأ الفلاني في القرآن. فهل ده صحيح ان نقول لغة زي ده؟
سعادة الدكتور محمود, البشر لو افترضنا مثلا انك ارسلت لي رسالة وانت بشر مثلي وتجمعنا ديانة واحدة ويجمعنا وطن واحد وقرأت الرسالة, هل يجوز لي أن أصم سعادتك بأن أسلوبك به أخطاء هكذا؟ هذه رسالة من الدكتور محمود. فما الحال لو كان كما يزعم بعضهم كتبها نبي تترقي شوية, فما الحال لو كان, وهذا هو الوضع الصحيح, من الله تبارك وتعالى؟ كلمة أخطاء هذه كلمة كبيرة جدا جدا, أن تمس كتابا مقدسا كالقرآن الكريم. لكن إن كنت أيها الإنسان شيء من اثنين, إما أنك تردد أشياء أنت لا تفهمها أصلا, مجرد أنك دخلت على بعض المواقع مثلا فوجدت نفرا من المستشرقين أو من النصارى يذكرون فيقولون إن بالقرآن أخطاء تتناول جانب اللغة, هذا جانب. وإما أنك مغرض حاقد لا تعرف لهذا الدين قيمته, وبالتالي فأنت في كلا الأمرين يجب أن تراجع نفسك إن كنت منصفا. أرجع إلى قواعد العربية وارجع إلى قواعد هذا اللسان الشريف واقرأ وتعلم ثم تفكر. لكن أن تردد كالببغاء هنا خطأ هنا خطأ هنا خطأ وأنت لا تدري, فتلك مصيبة كبيرة دكتور محمود. كما قلت كان الأولى بها أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفار قريش الذين هم كانوا يناصبونه الأعداء, ده كان أولى الناس. فضلا أنت أيها المسكين الذي تزعم أن بالقرآن أخطاء على حد تعبيرك, أين أنت من 14 قرنا من الزمان؟ إنك لا تستطيع أن تنطق الآن حروف العربية نطقا سليما. أتحداك إن نطقت الضاد كما هي, الطاء كما هي, الصاد كما هي, لا تستطيع أن تنطق حروف العربية نطقا صحيحا, فكيف بك تطعن فيها؟ بل في أسمى تعبير عربي هو تعبير الله تبارك وتعالى النازل من السماء والمتحدى به إلى قيام الساعة.
طيب أستاذ دكتور خالد, يعني حرصك على الملحد أنه ما يقعش في هذا اللفظ كلمة الخطأ طبعا واضح, ونصيحتك له واضحة, يجب أنه هو يتفهم كويس جدا ممكن يكون على خطأ. الملحد ده مش أهل لغة عربية, لا يفهم اللغة العربية, فينبغي أنه يتريث ويظن في نفسه ان هو اللي مخطئ مش القرآن هو اللي مخطئ, دي واحد. لكن بعض الملحدين هيجي يقول لك انا اساسا مش معترف بوجود الله عز وجل, فازاي ان انت هتقول لي ما تقولش اخطاء في القرآن؟ انا شايف ان اصلا القرآن مش من عند ربنا, فازاي انت بتمنعني ان انا اذكر كلمة اخطاء؟
يا دكتور محمود, اذا كانت الارضية المشتركة بينه وبينه قائمة ماشي نتحدث, لكن ان خرجت الارضية, خرج هو من الأرضية التي أنا عليها ويقول لا إله للكون, إذن لا مجال للحديث معه إلا أن أقيم الحجة عليه من خلال تصويب ما يظنه خطأ في الأسلوب القرآني.
فتح الله عليك.
أقيم عليه الحجة. يعني مثلا هو يقول إن المرفوع هنا عطف على المنصوب, أوضح له إن الصفة هنا جاءت مثلا مذكرة والموصوف مؤنث, كيف ويجب اتحاد الموصوف مع الصفة, أوضح له. لكن هو لا تعلم العربية, أقول لك مرة أخرى لا يجيد نطق حروف العربية,
فكيف بلبناتها، ثم كيف بجملها، ثم كيف بتراكيبها وتعبيراتها. إن أعطيته ورقة وقلما وقلت له اكتب موضوع إنشاء في قضية كذا، لن يستطيع أن يكتب سطرين. فكيف به يزج بنفسه في معمعة هو ليس أهلا لها، أهل الرد على القرآن جدلا؟ هم الذين تنزل القرآن وهم أحياء، تنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، هؤلاء تحداهم الله تبارك وتعالى. وكون الملك جل في علاه يتحدى أمثال هؤلاء اعتراف صريح، ليس ضمنيا، اعتراف صريح بأنهم ملكوا ناصية البيان، قوما لدا كانوا يملكون ناصية البيان وتأثروا به، بل وسجد بعضهم لبلاغته. فبعد 14 قرنا من الزمان يأتي أمثال هؤلاء لينظروا كما ذكرت لكم في المواقع ويقولون هنا خطأ هنا خطأ هنا خطأ، عن جهل وعن غير علم وعن غير دراية
وبدون مناقشة أهل العلم. يعني غالبا جلهم يقرأ على النت بدون ما يشوف أهل العلم قدام منه علشان يناقشوا ويأخذوا ويدي معه. طيب أستاذ دكتور خالد، يعني بعد إذن حضرتك عايزين نبتدي نعرف الشبهة قبل ما ننطلق في شبهات الملحدين. يمكن نسميها شبهة
يا سعادة الدكتور محمود؟ شبهة إن كانت هناك أشياء تغيب عني. أنا لدي مسلمات وصلت إلى 80% مثلا، وعندي حوالي 20% شيء مشتبه علي، بأدب ولطف أسأل فيه أهل العلم أهل الاختصاص ماذا في هذا ولماذا جاءت هكذا مثلا، ده شبهة. لكن أن أملأ فمي وأقول أخطاء لغوية في القرآن، لا، حاشا الله تبارك وتعالى. سيدنا كان عربيا وأفصح العرب، الذين يحيطون به كانوا عربا أقحاحا، لم يحظى كتاب سماوي بمثل ما حظى به القرآن من ترجمة معانيه مثلا، من بيان مفرداته، من تفسيره، من الحديث عن السير والتاريخ فيه، من الأحكام الشرعية فيه، من الجوانب اللغوية فيه. مكتبات العالم متخمة بالمؤلفات حول القرآن الكريم. وبعد 14 قرن يأتي سلة من هؤلاء يرددون بأن في القرآن الكريم أخطاء لغوية، عليهم أن يذهبوا إلى كلية اللغة العربية، كلية دار العلوم، كلية الآداب بقسم اللغة العربية، كلية التربية شعبة اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة شعبة اللغة العربية، كلية الألسن شعبة اللغة العربية. السلام عليكم، عندي شبهة كذا وكذا، توضح له.
صحيح.
لكنه يجلس مسكينا هكذا ويردد كالببغاء.
صحيح صحيح.
نعم.
طيب هل كل اعتراض على القرآن نسميه شبهة؟ اشترط نسبة 80% معرفة وباقي بعض الجهل باللي حوالين الموضوع، فما دون 80% هل دار اقدر اسميه شبهة؟ يعني واحد مثلا ما يعرفش حاجة اساسا وبعدين دخل في القرآن قرأ لفظ مش على هواء او مش على مزاجه او ما فهموش او هل ده سميه شبهة؟
لا لا،
ولا نسميه ده تعامل جاهل؟
جاهل، نعم.
ها.
هذا ليس عنده علم وعليه ان يسأل. وهذا أمر مقنن في الإسلام، فقد كان سيدنا صلى الله عليه وسلم أستاذ الصحابة، وقد كان من بعده أساتذة لمن حولهم إلى اليوم. لا يستغني مسلم عن أستاذ يعلمه مهما كان، لأننا متخصصون. سعدت في الطب، أنا في اللغة، فلان في الهندسة، فلان في الفلك، فلان في المعمار إلى آخره. فلا بد، فاسألوا أهل الذكر. الذكر هذا كله في تخصصه.
صحيح صحيح.
ومن اللغة العربية.
طيب هل ممكن حضرتك تحدثنا عن تاريخ ظهور الشبهات؟ متى بدأت تطرح كلمة شبهات حول القرآن الكريم؟ واضح طبعا العرب ما قدروش ان هم يطرحوا شبهات ولا قدروا ان هم يحاربوا القرآن في زمن نزوله، بالعكس هم اغلبهم كان بيعترف ببلاغة القرآن وعظمة القرآن. فبالتالي عدى عصر العرب اللي نزل فيهم القرآن وبعد عصرهم بدأت الشبهات. يا ترى بدأت من امتى تقريبا؟
سعادة الدكتور محمود، الذي يعرف القرآن حق المعرفة دكتور محمود، وبخاصة إذا كان عربيا سليم الفطرة سليم السليقة سليم اللسان، لا شك أنه يعتز بالقرآن الكريم يا دكتور محمود لا شك. لكن عندما اختلط العرب بغيرهم، الفرس دخلوا، الروم دخلوا، وهؤلاء كانوا على غير ملة الإسلام، بدأوا يتصيدون، وكان الرد عليهم سريعا. لكن منينا وابتلينا في حوالي مثلا خد حوالي 100 سنة خلت، بدأت البعثات تعليمية تخرج من العالم العربي ليتلقوا تعليمهم في الخارج، فيذهبون للمستشرقين ويعودون وهم محملون بمثل هذه الترهات. لكن سيادتك جواهرجي تقول على الذهب 24 ده مغشوش، مش ممكن. العرب جواهرجية اللغة، يعرفون القرآن ويعرفون قيمته. لكن حينما كما ذكرت ذهب بعض طلاب الوطن العربي لحصول على الدكتوراه من خارج الوطن العربي، وكان المشرفون عليهم مستشرقين، المستشرقون كما تعلم لهم عداء للإسلام وأهله، لقنوهم مثل هذه الترهات وعادوا محملين بها إلى الوطن العربي لينشروا هذه السموم بين أبنائنا في الوطن العربي. هذه القضية باختصار. لكن هل تظن أن عربيا سليم السليقة يطعن في القرآن الكريم؟ حاشا. حينما كان يتنزل القرآن العرب، يعني القرآن عندما نزل على سيدنا آيات من أول فصلت وتلاها على ألد أعدائه ووصل معه حوالي 10 آيات، هم الذي تتلى عليه الآيات إلى أن يضع يده على فم سيدنا صلى الله عليه وسلم، فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال خلاص كفاك 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 حسبك. هذا هو الذي يفهم القرآن.
وفي آخر سورة النجم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هؤلاء كما قلت، وليسمحوا لي في التعبير، صبية علم، لم يتلقنوا لا نحوا ولا صرفا ولا بلاغة ولا أدبا ولا عروضا ولا لسان عرب ولا حتى إملاء. إن أمليته قطعة إملاء ما هيعرف همزة ولا يعرف يكتب شيء، فيجي كلمتين وعمال يظن أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل.
يعني هل نقدر نقول أن الشبهات اللي أثيرت حوالين القرآن كلها حديثة؟ ما فيش أكثر من 100 سنة 200 سنة؟
غالبا يا دكتور محمود إن رجعت في الحقبة حوالي 100 سنة خلت، أما ما قبل ذلك فلم تكن هناك شبهات بالمعنى الذي يستحق رد عليه. كانت تدفن في مهدها بداية، يتصدون لها وتدفن في موطنها. ثم إن وسائل الاتصال قبل 100 سنة لم تكن بمثل وسائل الاتصال اليوم. اليوم العالم كله قرية، العالم كله حجرة صغيرة، العالم كله يرى بعضه بعضا ويسمع بعضه بعضا ويناظر بعضه بعضا. لكن في القديم لم يكن الحال بمثل ما نحن عليه اليوم.
طيب، يعني عايزين نستفيد شوية في مسألة دور المستشرقين في إظهار الشبهات دي. ازاي صغوها؟ ازاي كانوا بفكروا فيها؟ هل قدروا ان هم يوصلوا للمسلمين باسلوب زي اسلوب الحيات، ولا كانوا واضحين في ان هم بيلقوا الشبهة بهدف هدم الدين؟
يلقون الشبهات يا دكتور محمود. اولا دكتور محمود، للاجابة على سؤالكم هذا احتاج الى ان اذكر بان النحو هو قواعد العربية، النحو هو قواعد العربية، والبلاغة اللي هو المعنى الذي يسكن التركيب، النحو ده الجاف للقواعد الجافة، أما البلاغة المعنى الذي يسكن التركيب، كلاهما كجناحي طائر للعربية. فلا يستغني النحوي عن البلاغة، بل إن البلاغي عمدته النحو. فالمستشرقون ينظرون إلى جانب النحو فقط بعيدا عن جانب البلاغة. وتأتيهم الشبهة، يعني أغلب الشبهات التي هي موجودة الآن على النت أغلبها منظور فيه إلى جانب النحو بمعزل عن جانب البلاغة، منظور فيه إلى الجسم عن الروح التي تسكنه، ومن هنا أتت الشبهة كما سنفصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات مع الشواهد والأمثلة التي رفعها هؤلاء على شبكة المعلومات وأطلقوا عليها أخطاء لغوية في القرآن الكريم.
طيب، هل هناك بعض المشرفين المستشرقين تذكرهم حاليا ان هم لهم كتب ومؤلفات طعنوا فيها فعلا في الاسلام، وهل تم نقلها كاملها هنا للارض المسلمين، ولا مجرد بس نقل كلام في طياب بعض الكتب كده؟
سعاده الدكتور محمود، عندما كان يذهب واحد مثل طه حسين مثلا للحصول على درجه علميه ويشرف عليه مستشرق، لا شك انه كان يلقنه مثل هذه الامور ويعود محملا بها، وما زال هذا حتى اليوم، وكتبهم موجودة ومتداولة. لكن مثلا الأزهر تصدى لمثل طه حسين في وقت من الأوقات ومنع تداول كتابه، لكن لظروف أخرى الأزهر اليوم ليس بالمستوى الذي كان على سابق عهده في الخمسينيات الميلادية السابقة مثلا كان يتصدى. لكن نسأل الله التوفيق للرد على مثل هذه الشبهات إن شاء الله تبارك وتعالى.
طيب أستاذنا الدكتور خالد، يعني هل نجمل كده أسباب الشبهات بسرعة اللي هم بيطرحوها، منشأها إيه؟ منشأ الشبهات اللي ظهرت عنده، أسبابها اللي أدت بهم لإظهار هذه الشبهة؟
سعادة الدكتور محمود، أولا يا دكتور محمود، عدم الاعتزاز بالدين. يعني سعادتك مسلم وتفخر بهذا، وكثير من المسلمين والحمد لله تبارك وتعالى يفخرون بأنهم مسلمون. هؤلاء إذا صقلت ألسنتهم بالعربية، معاكم محمود، صقلت ألسنتهم بالعربية واعتزوا بكتابهم ورأوا أن فيه نجاتهم وسعادتهم، لا شك لن يصلوا إلى ما وصل إليه أمثال هؤلاء. هذه واحدة. ثم قلت أن النحو الذي هو القواعد الجافة هذا لابد له من معان تسكنه التي يعبر عنها عندنا بعلم البلاغة. البلاغة معاني النحو دكتور محمود، البلاغة حتى باختصار شديد مدرس للطلاب، البلاغة هي معاني النحو، معاني النحو. هؤلاء يعني يجهلون طرائق العربية، يجهلونها جهلا تاما، لكنهم كما قلت يتصيدون فقط ما وصل إلى أسماعهم. يعني مثلا طول محمود، هؤلاء مسلمون في البطاقة، مسلم وإن كان يقول عن نفسه إنه ملحد، لكنه في بطاقته مكتوب فيها مسلم مثلا. قرأ الفاتحة وهو طفل صغير، وقرأها وفي الإعدادي وفي الثانوي، وقرأ فيها مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقيني أنه ما يعرف إياك نعبد، إن إياك ده مفعول به مقدم، ونعبد ده الفعل، وإن أصل التعبير نعبدك الكاف انشالت من نعبدك طلعت قدام فانفصل الضمير فصار إياك نعبد. هو ما يجهل هذا. ثم لو قلت له ولما قدم ولما انفصل وما المعنى الذي أفيد من انفصاله وتقدمه على الفعل، يجهل. فالقضية قضية أنه لا يعتز بدينه، يجهل طرائق العربية. ثم
إذن حضرتك هنا يعني اللوم مش على الملحد بس دلوقتي، ده حضرتك كده هنلوم على المجتمع بأسره أنه ما بيهتمش بتعليم اللغة العربية، وبالطبع ما بيهتمش بدراسة أمور الدين بالشكل الكافي زي ما حضرتك شايف في المدارس والجامعات وما إلى ذلك.
يا سعادة الدكتور محمود، من القواعد التي أكررها دائما منذ زمن ثلاثية أؤمن بها وأعتز بها، لا إسلام بلا قرآن ولا قرآن بلا عربية. لا إسلام بلا قرآن ولا قرآن بلا عربية. هات لي مسلما يقول إنه مسلم دون أن يتبع المنهج الذي أنزل إليه، يستحيل. فلا إسلام بلا قرآن. ثم هات لي مسلما
يقول إنه يفهم القرآن الكريم وهو ضعيف في العربية؟ مستحيل. لا شك أن من تدرب لسانه على العربية يستوعب من القرآن الضعاف من ليس بهذه المثابة. فلا إسلام بلا قرآن ولا قرآن بلا عربية. وهؤلاء يناصبون الإسلام العداء، ومن ثم لا يعرفون العربية، ومن ثم يطعنون، وبالتالي يجب الرجوع. الطفل منذ الخامسة نأتي له بجزء عامة ليقرأ القرآن الكريم، ليستقيم لسانه، لتقوى ذاكرته، ليتحسن خطه، لتستقيم أخلاقه، لينشط في الناحية التعليمية، ليكون عضوا سليما في المجتمع، حتى لا نبتلى بمثل ما ابتلينا به من أمثال هؤلاء الذين هم على جهل مطبق ومع ذلك يتشدقون. هم يتشدقون في هذا الزمان خصوصا، لأنه كما يقولون نحن في زمن الحرية. تلك الصفة المظلومة في زماننا. حرية ماذا؟ حرية أن تطعن في الثوابت، حرية أن تسب وأن تلعن وأن تشتم وأن تقذف وأن تجرح، حرية ألا تحترم الكتب المقدسة، حرية أن تغفل أنك جاهل عن العربية وعن أساليب العربية وعن أساتذة العربية.
هي دي أهم حاجة. يعني هو منشأ الشبهات هو جهله أساسا، وعايز مش لا يريد أن يعترف بالجهل. وطبعا زاد الطينة بلة ظهور اللغات اللي بقت تدرس في المدارس النهاردة، ابتداء من الحضانة، من سن الحضانة، وأصبحت اللغة العربية مهمشة بشكل كبير. فبينشأ طبعا الطفل، وبعد كده لما ينشأ ويبقى شاب جاهل تماما باللغة العربية ومتشدق باللغة الأجنبية.
ساعات الدكتور محمود، المسلمون فرطوا في أبنائه كثيرا.
سنعود عدنا.
استاذ الدكتور خالد، يعني حضرتك اشرت لمساله بعد اولياء الامور للاسف والمدارس والجامعات عن تدريس اللغه العربيه، وطبعا الى جانب ده ظهر دلوقتي تدريس اللغه الاجنبيه، واصبح في اقبال عليه بشكل غير عادي، لدرجه ان اصبحت اللغه العربيه بتهمل، والاساس دلوقتي ان الاب او الام بيهتموا ان الابن يكون مجيد للغه الانجليزيه. فراي حضرتك ايه في النقطه دي بالنسبه لظهور الالحاد وتاثيره عليه؟
الجواب يا سعاد دكتور محمود، فعلا نحن فرطنا في أولادنا وأبنائنا، والموجات التغريب أخذتنا وانجرفنا معها وتركنا ثوابتنا. المفترض عندما يبلغ الطفل عندنا 5 سنوات مثلا نأتي له، أتحدث عن المسلمين حتى لا أفهم خطأ،
صحيح.
نأتي له بجزء عامة ونبدأ نلقنه قصار السور. هذا التلقين كما ذكرت وأزيد الأمر وضوحا يصقل شخصية الطفل. ألا تعلم دكتور محمود بأن الآن دراسات متعمقة كاد أهلها أن ينتهوا منها تثبت بأن في كل جهاز بشري برنامج قرآن كريم، وما على الوالد أو الوالدة أو الشيخ إلا أن يلقن الطفل أو الطفلة القرآن الكريم فيستجيب له هذا البرنامج ويحفظه بسرعة فائقة.
تاني معلش استاذنا الكلام الجميل،
لي زملاء متخصصون في هذا الجانب يقولون لي بأننا كدنا أن نصل إلى أن كل جهاز بشري زوده الله تبارك وتعالى ببرنامج المصحف الشريف.
أنا دلوقتي فهمت كلمة حضرتك في أول الحلقة لما قلت لي قال إيه إن القرآن ده فطرة في الإنسان.
نعم فطرة فطرة يا دكتور محمود. لأن ربنا سبحانه وتعالى في أول الرحمن وهذا أمر ثابت فعلا في أول الرحمن استهل السورة بقوله تبارك وتعالى الرحمن ثم علم القرآن ثم خلق الإنسان بدون واو عطف. فكون علم القرآن مرتبط ارتباط وثيق بخلق الإنسان، فأي جهاز بشري مفطوع على القرآن الكريم. يعني يوم الجمعة مثلا يذهب بعض المصلين مبكرا إلى المساجد ويجلسون، منهم من يقرأ في المصحف ومنهم من يجلس، فإذا ما أداروا المذياع على قناة على البرامج التي تنقل صلاة الجمعة والقرآن الكريم يتلى، وجدت من في المسجد جميعا يهتز. ما الذي حدث؟ لقد انساب هذا القرآن الكريم في ذرات الجهاز البشري والذي هو مخلوق فطرة، وأودعه الله تبارك وتعالى في الجهاز بداية. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فيتجاوب مع هذا القرآن الكريم فطريا حتى ولو لم يكن يعلم ماذا يقال وما المراد وماذا تشير الآيات، لكنه هو يهتز هكذا فطريا. مما يؤكد ما انتهى إليه زملاؤنا من أن البرنامج القرآني فطر عليه الجهاز البشري، موجود أصلا في التركيبة البشرية، وما على الوالد أو الوالدة أو ولي الأمر إلا أن يقوم بتزويد هذا البرنامج بالمصحف الشريف الذي هو مفطور عليه. يعني النظام موجود، لكن علينا أن ندفع بأولادنا إلى أن يبدأوا بحفظ القرآن الكريم الذي هو موجود في ذراتهم فعلا. بدليل يا دكتور محمود، دليل آخر، ولعلك شاهدت هذا عندما سافرت إلى العمرة أو الحج، تجد الوافدين من غير العرب إذا أعطيته ورقة مكتوبة بالعربية فإنه ينظر فيها ولا يستطيع أن يقرأ فيها سطرا، فإذا ما فتحت له المصحف الشريف وأعطيته له قرأه بكل سهولة ويسر. هو لا يعرف في العربية شيئا، لماذا؟ لأن جهازه البشري مصمم على قبول وتلقي هذا القرآن الكريم.
يعني آية سورة الرحمن بتقول وكأن الإنسان ما خلق إلا ليتعلم القرآن، هو أساسا الله عز وجل
مفطور على تلقي هذا القرآن. البرنامج عندهم مستعد لتلقي هذا القرآن الكريم جاهز. ما علينا إلا أن بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس، انتقل إلى الفلق، انتقل إلى الإخلاص، تبت إذا جاء قل يا الكافرون، والأمور هتمشي. وست سبع سنوات حفظوا القرآن الكريم كاملا.
الكلام حاجة نور ذكرني بفيلم فيديو كان انتشر على الانترنت لعالم سعودي كان معاه أحد الأجانب أظنه كان من ألمانيا، واختار أنه يعمل عليه تجربة، كانت تجربة جميلة جدا. هو لم يكن يعرف اللغة العربية هذا الرجل الألماني، وقال ان هو يقرأ عليه نص من ورقة لغة عربية باسلوب القرآن، وبعدين يقرأ عليه القرآن باسلوب القرآن اللي هو النظم الجميل للقرآن، وشوف تأثيره قد ايه بالاثنين. فلما قرأ عليه الورقة باللغة العربية لم تؤثر فيه قدر تأثير القرآن، فكان ده سبحان الله العظيم تصديق لكلام حضرتك على ان فعلا الجهاز البشري مؤهل لان هو يستقبل القرآن بمنتهى السهولة ويتفاعل معه.
ساعات الدكتور محمود لم يخلق الله البشرية الا لتلقي القرآن، فأرح نفسك. لم يخلق الله البشرية
انا اتمنى ان يصل الملحد لهذه الراحة
الا لتلقي القرآن والعمل بالقرآن الكريم بعد ان يحبه وان يعشقه وان يدعو اليه.
طيب حضرتك لو ذكرت لنا من اسباب انتشار الشبهات بين الملحدين الاستهانه بمكانه الدين، الحاجه الثانيه الجهل بطرائق العربيه، فهل هناك اسباب اخرى بتؤدي الى اثاره هذه الشبهات عند الملحدين؟
طبعا سعاده الدكتور محمود، الحقد على الاسلام والمسلمين وهذا أيضا لا ينبع إلا من إنسان لا يعرف كنها الإسلام ولا جمال الإسلام ولا حقيقة الإسلام. أنا حين أعرف أن الإسلام ينادي بالصدق، ينادي بالنظافة، ينادي بالطهارة، ينادي باحترام المواعيد، ينادي باحترام الآخرين، ما الذي يضيرني في هذا إلا إذا كنت إنسانا منفلتا لا أريد أن أنضبط، وبالتالي أنا أتمرد على الثوابت وعلى القيم ومن بينها اللغة حتى أصير كما يقولون حرا طليقا أفعل ما أشاء. وهذا ما ابتلينا به في هذه الأيام، هذا هو الحقد على الإسلام والمسلمين. أو لا يعرف قدر نفسه، يظن أن قضية العربية فمرفوع ومنصوب ومجرور الجانب هذا النحوي الجاف هذا، دون أن يتصل بشيء من علوم البلاغة التي هي المعاني التي تسكن التراكيب. البلاغة دي المعاني لا تسكن النحو، لكنه هو ينظر قرأ بأن إن وأخواتها تنصب المبتدأ فيصير اسما لها، وترفع الخبر فيصير خبرا لها، دون فإذا ما وجد معطوفا على اسمها المنصوب وهو مرفوع قامت الدنيا أمامه، في حين أنه لو ترياث ونظر إلى المعاني لا تسكن هذه الآيات لانتهى كل شيء. ثم لم يزود بالثقافة العربية الأصيلة يا دكتور محمود، يعني مثلك مثلا بفضل الله تبارك وتعالى منذ نعومة أظفارك اتصلت بالقرآن الكريم، اتصلت بالسنة النبوية الشريفة، اتصلت بالسيرة النبوية، بالتاريخ الإسلامي، اتصلت بهذه الفقه الإسلامي. لكن أمثال هؤلاء ربوا كما ذكرتم من 10 دقائق أرسلوا إلى مدارس مثلا أجنبية فانبهروا بمثل هذه الحضارات الغربية، وهي في حقيقة الأمر حضارات منهارة على أهلها، وسيأتي زمان قريب جدا تنهار على أهلها لأنها خالية من الروح، من القيم، من المبادئ. وبالتالي هو يتجرأ بكل وقاحة ويطعن في هذا الدين، لكنه إن زود وصار إنسان عربيا وصار ثقافته إسلامية نظيفة طاهرة لما طعن في الدين الإسلامي، وبالتالي لما طعن في كتاب الدين الإسلامي الذي هو القرآن الكريم.
صحيح.
نعم.
طيب بالنسبة لمسألة حقد البعض على الإسلام والقرآن، أعتقد أن دي شيء قديم، يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لما اليهود شافوا القرآن وعرفوا ما فيه من الحق ومع ذلك من حقدهم جحدوا به. يعني ناخد أمثلة على هذا
الأمر. الإسلام يا سعادة الدكتور محمود إنجاز التعبير برنامج تشغيل وصيانة للجهاز البشري. إسلام برنامج تشغيل وصيانة للجهاز البشري. وكون الإسلام كما تفضلت نزل على سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا أغاظ اليهود، وبالتالي بدأوا يحقدون وينالون من الإسلام ومن نبي الإسلام وما دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة من عدة معارك إلا بسبب هذا الحقد الأعمى الذي كان عليهم لو يفهمون أن يتجنبوه أن يعودوا إلى الصواب وأن يدخلوا في هذا الدين، لكنهم ركبهم الحقد الأعمى وبالتالي صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم. وفإذا ما ذهب أبناؤنا ليتعلموا في الغرب وأساتذتهم غالبا من اليهود المستشرقون هؤلاء لقنوهم مثل هذا الحقد الأعمى وعادوا به إلى ديار الإسلام والمسلمين، فبثوه في عقول الطلاب وهم جاهلون بالطبع فتلقفوه وساد ما ساد على ما نعالج في هذه الحلقات.
صحيح. طيب احنا دلوقتي الحمد لله حضرتك ذكرنا لنا مسألة من أسباب إثارة الشبهات دي الجهل بطرائق اللغة العربية، الاستهانة بمكانة الدين، حقد البعض على الإسلام، وطبعا ده حقد موروث.
نعم.
كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدر نقول موروث عن إبليس نفسه، لأنه إبليس نفسه يعني سبحان الله لم يحارب الدين إنكارا للدين، لم يحارب الله إنكارا لله عز وجل، ولكن هو كان يعلم أن الله عز وجل موجود وهو يحارب استكبارا منه وإفسادا لغيره من القلب. إذن الاستهانة والنداء والجهل بالطريقة العربية والحقد، هل هناك أسباب أخرى غير هذه الأسباب الثلاثة؟
قلت لك سعادة الدكتور محمود بأن التجرؤ على الثوابت يعني اللغة من الثوابت، فهو لو يعلم طرائق العربية حق المعرفة لما تجرأ على الثوابت، خاصة إذا راعى الجانب المعنى، جانب البلاغة،
جانب البلاغة.
نعم، مع النحو. هذا الكلام الذي أقوله الآن نظريا سيتجلى جليا بينا واضحا عندما نأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لضرب الأمثلة. يعني إذا ما تتبعنا الشبهات شبهة شبهة ووقفنا مع كل شبهة سنجد أن مردها عنده إلى أنه يجهل طرائق العربية، إلى أنه يتمرد على الإسلام، إلى أنه لا يعرف قدر نفسه، إلى أنه مغزو غزو ثقافي وفكري، إلى أنه يردد كالببغاء ما لا يعرف أصله ولا فصله إلى آخره.
إذا جاءك ملحد وقال لك عندي شبهة في القرآن وسألته هل لك إلمام بالقواعد النحو والبلاغة فقال لا، هل ترد على شبهته؟
أعلمه
ولا تعنفه على أنه هو جاهل وجاي يسأل بهذه الطريقة، يعني بدل ما
يا دكتور محمود كيف نكون عربا وكيف تكون بلدنا تحمل اسم جمهورية مصر العربية ووصل طلابنا اليوم لا أقول في المدارس الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية بل الجامعية إلى هذا المستوى من الضعف العربية؟ لأننا أصبحنا الآن لا نستطيع أن نقرأ خطوط الطلاب في كراسات الإجابة وهم طلاب جامعة، هم طلاب جامعة لأنهم كما ذكرت لكم لم يتمرسوا. اللغة العربية تحتاج إلى تمرس منذ البداية، تعرف خطها، تعرف إملاءها، تعرف نحوها، تعرف صرفها، تعرف بلاغتها، تعرف أدبها، تعرف شعرها، تعرف نثرها، تعرف عروضها إلى آخره. لكن هذه المادة أضحت بسبب الغزو الثقافي العنيف أصبحت مهمشة في عقول ناشئة اليوم، وبالتالي أصبحوا هدفا لتلقي مثل هذه الشبهات التي أنا أسميها تلطفا شبهة، ويسمونها هم أخطاء، وأين هي؟ في القرآن الكريم، لست أدري.
هل ننبه الأسر لمسألة الغزو الثقافي إزاي أنه هو قدر يأثر على عقول شبابنا في عدم في كره اللغة العربية، في البعد عن دراسة اللغة العربية؟
لا بد يا دكتور محمود من التنبيه على هذا وبشدة وسرعة تدارك هذا الأمر، لأن أجيالا يعني من اللي ولد في الثمانينات الميلادية أنا في نظري أنه أصبح لا يستطيع شيئا في العربية. يعني اللي عنده الآن بتاع حاجة وثلاثين سنة هذا لا خلاص، فلا بد من التدارك أن يبادروا ويسارعوا بتنشئة أطفالهم وإلحاقهم بحلقات للتحفيظ القرآن الكريم، بتحبيبهم في العربية، بقراءة كتب السيرة النبوية الشريفة عليهم، التاريخ الإسلامي عليهم، بربطهم بالثقافة الإسلامية، بذلك نضمن أن يكون أولادنا في أحضاننا. لكن أن ندعهم وأن نتركهم هم غير مزودين بمضادات لهذه الأجسام الغريبة، ستسكنهم هذه الأجسام الغريبة ويصيرون فريسة وضحية كما ترى الآن في الإنترنت
وفي الإعلام المصري عامة بصفة عامة. الإعلام العربي زي ما حضرتك شايف يعني بينفر الناس من الشيخ، بينفر الناس من اللغة العربية، بيعتبروا تخلف ورجعية كما ترى يعني، فأصبح ده له دور كبير في تجهيل الناس وكرههم للغة العربية.
يا دكتور محمود اختار الله تبارك وتعالى العربية لتكون وعاء لكتابه، كان قادر ينزل القرآن عبري ينزله بأي لغة أخرى، لكن اختار العربية لتكون وعاء لكتابه
لا شك يا دكتور محمود هذه ميزة للعربية، لكننا العرب تخلينا عن البحث عن هذه الميزة. فين ميزة العربية؟ العربية بثراء مفرداتها، بثراء دلالاتها، بثراء معانيها، العربية التي تعبر عن مئات المعاني بكلمة يسيرة، العربية التي تختزل المعاني الكثيرة في عبارات وجيزة، العربية التي تخرج من نفوس الناس بأقل عبارات وأوجز عبارات. أين هي؟ لابد أن تعود العربية الجميلة إلى نفوس العرب مرة أخرى، حتى لا يحدث ما نحن جالسون الآن بصدد مناقشته. جلسنا الآن لنناقش من يتطاولون ويقولون إن في القرآن أخطاء. لو لم ينجر هؤلاء ولو زودوا هؤلاء بالثقافة العربية الإسلامية لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولما جلسنا هذه الجلسة. فلابد من تدارك هذا الأمر، وطبعا وزارة التعليم لابد أن تلتفت إلى هذا الأمر التفاتا جادا. طبعا الأزهر الشريف يجب أن يلتفت التفاتا جادا، وإلا ستخرج أجيال تلو أجيال ويعاني الناس من مثل هذه الويلات.
صحيح، الحرب شرسة على الإسلام وعلى القرآن، وفعلا تعليم اللغة العربية عمل يحتاج لشغل مؤسسي كبير، ما أعتقدش يكفي فيه الأفراد. لكن طبعا دور الأسرة ما ينبغيش أبدا أن احنا نؤخره، لابد أن هو يكون في المقام الأول قبل دور الأزهر ودور وزارة التعليم، لأن احنا الله أعلم ينصالح حالهم إمتى. يعني
ساعات الدكتور محمد، أنا كوالد ماذا يضيرني لو أتيت بجزء عام أنا وأنا غير حافظ للقرآن الكريم، أي والد، وبدأت أحفظ مع الأولاد في البيت، ماذا يضيرني؟ هنبدأ نحفظ الناس ونبدأ نحفظ الفلق ونكتب الناس بالخط الجميل النسخ، هذا خط المصحف، ونكتب الفلق ونكتب الإخلاص، في شهر سننتهي من جزء عام مع الأولاد. كسبت شيئا كثيرا جدا جدا جدا، استقامت ألسنتهم، استقامت أخلاقهم، نشطت عقولهم، ابتعدوا عن موجات التغريب هذه، أنفقوا أوقاتهم في المفيد. لا شك سيكونون من الذين يدخلون كليات الطب والصيدلة والهندسة، نوم من حاملة القرآن الكريم، أليس كذلك يا دكتور محمود؟
صحيح صحيح،
المتفوقون.
صحيح. كأحد الأسباب الأخيرة، هل ممكن نقول إن حب البعض للشهوات خلاه يحارب القرآن، خلاه يحارب ربنا سبحانه وتعالى؟
نعم، هذا انفلات. القرآن الكريم يظن البعض أنه يقيد حرية الإنسان، وهذه معلومة مغلوطة، لأن القرآن الكريم حين أمرك بالصدق مثلا لم يأمرك وحدك أن تكون صادقا، بل أمر الناس جميعا أن يكونوا صادقين معك، فأنت المستفيد. حين أمرك القرآن أن تحترم المواعيد أمر جميع الناس أن يحترموا المواعيد، فهم سيكونون قد احترموا مواعيدهم معك، فأي ضار وقع عليك؟ لا شك أن المستفيد
الأكبر
الأول والأخير إذا التزمت بتعاليم الإسلام أنا المستفيد. لكن كما تفضلت أنت الآن، موجات تغريبية انحلالية تريد أن تسلخ العالم العربي الإسلامي من ثوابته ومن دينه ليصير ذيلا تابعا للغرب. ولكن أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على الأزهر الشريف ثم القائمين على التعليم في مصر أن يقفوا في وجه هذه الموجات، لأن لنا شخصيتنا الثابتة المستقلة، شخصيتنا التي يجب أن نعتز بها. القرآن الكريم إنما أنزل لنفهمه، لنحبه، لنعمل به، لندعو إليه. لكن أن نضع المصاحف في السيارات تبركا وفي البيوت تبركا، هذا شيء مناف للغرض الذي أنزل القرآن الكريم من أجله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، بدءا من الخط الجميل الحسن، بدءا من فهم معاني، بدءا من فهم مفرداته، فهم جمله، فهم مقاصده، فهم مرامي، فهم الغزوات الموجودة فيه، فهم التاريخ الموجود فيه، فهم الأمم السابقة الموجودة فيه، فهم قضايا الفقه الموجودة فيه، فهم علم الأخلاق الموجود فيه، علم النفس الموجود فيه، فهم المعجزات العلمية الموجودة فيه. هنا نكون مسلمين حقا. لكن أن نجعله أداة تبرك فسنظل كما نحن.
صحيح. لذا حق الله تبارك وتعالى أن يستنكر على عباده عدم التدبر فيقول أفلا يتدبرون القرآن. حقيقة أستاذنا ظهور خالد بصراحة استمتعنا معك بشكل غير عادي لدرجة الوقت فات بصراحة من غير ما نشكر بيه، وطبعا على وعد أن احنا نلتقي معكم مرات عديدة نتناول شبهات الملحدين حول القرآن الكريم لنردها أو لنرد عليها شبهة شبهة بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذنا ظهور خالد بلاسي جزاكم الله خيرا على هذا الوقت الطيب. أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا